إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الثلاثون، نظرة إلى الفردوس. ينظر الكثيرون إلى الشر من خلال مفهوم الين يانغ. إن كلمة ين تعني ظليل أو معتم، أما كلمة يانغ فتعني مشمس أو مشرق. ولعلك رأيت يوما رمز الين يانغ، وهو عبارة عن دائرة فيها مزيج مميز من الأسود والأبيض. ورغم أن هذه الفلسفة الصينية القديمة تشتمل على بعض الحقيقة، إلا أنها لا تميز بوضوح بين الخير والشر، وبين الصواب والخطأ، وبين الحياة والموت، فهي تنظر إلى الخير والشر كسمتين طبيعيتين لوجود الإنسان. لكن كما رأينا سابقا، فإن الكتاب المقدس يقدم نظرة مختلفة عن الخير والشر، فهو لا يؤيد الفكرة التي تقول بأن الألم والحزن يشكلان جزءا لا يتجزأ من الكون، وأنهما سيظلان هكذا دائما، بل إن الكتاب المقدس واضح في هذا الشأن، فسوف يأتي يوم يتلقى فيه الشر والألم والموت ضربة قاضية تجعلها تختفي من صفحات التاريخ. ويصور الرسم التالي برنامج الله غير القابل للتغيير. الأزل يقول كل شيء حسن، الزمن يقول إما الخير أو الشر، والأبد يقول كل شيء حسن. إن الوضع الراهن المؤلف من خير وشر محصور بين قوسين للدلالة على أنه لن يستمر إلى الأبد. يصور الأصحاحان الأولان والأصحاحان الأخيران من الكتاب المقدس عالما يخلو من الخطية، عالما يتمتع الله فيه بمحبة البشر وتمجيدهم له، غير أننا نرى الله ينفذ خطته ما بين هذين الأصحاحين الأولين والأصحاحين الأخيرين، حيث إنه يعالج مشكلة الخطية ولعنتها ليحصل على شعب مفدي يعرفه ويحبه ويتوق إلى تمضية الأبدية معه. وكما هو حال أي قصة جيدة، فإن تاريخ الفداء له بداية ووسط ونهاية. البداية سفر التكوين 1 و2، عالم كامل قبل دخول الشر. الوسط من سفر التكوين 3 إلى سفر الرؤيا 20، عالم فاسد تدخل الله. أما النهاية سفر الرؤيا 21 و22، عالم كامل بعد القضاء على الشر. كما أن السفر الأول من الكتاب المقدس يدعى سفر البدايات، فإن السفر الأخير من الكتاب المقدس يدعى سفر النهايات. سفر التكوين يقول بداية كل شيء، أما سفر الرؤيا نهاية كل شيء. التكوين خلق السماء والأرض، الرؤيا خلق السماء والأرض الجديدتين. التكوين خلق الشمس من أجل الأرض، والرؤيا الله هو نور السماء. في التكوين اختبار الشيطان الأول للإنسان، وفي الرؤيا اختبار الشيطان الأخير للإنسان. في التكوين دينونة الله الأولى، أما في الرؤيا فدينونة الله الأخيرة. في التكوين دخول الخطية والموت، أما الرؤيا فإبطال الخطية والموت. في التكوين آدم الأول يفقد سلطانه، وفي الرؤيا آدم الأخير يستعيد سلطانه. في التكوين الله يعد بسحق الشيطان، في الرؤيا طرح الشيطان في بحيرة النار. في التكوين الحمل الأول يذبح، وفي الرؤيا حمل الله يمجد. في التكوين الإنسان يطرد من الفردوس الأرضي، وفي الرؤيا الإنسان في الفردوس السماوي. في التكوين الإنسان منفصل عن شجرة الحياة، وفي الرؤيا الإنسان يأكل من شجرة الحياة. في التكوين البشر منفصلون عن الله، وفي الرؤيا البشر المخلصون مع الله إلى الأبد. يمكننا أن نستمر في سرد المزيد والمزيد، لكن ما يهمنا هنا هو أن نفهم الفكرة الرئيسية. فيما نكمل رحلتنا معا، نود أن نتأمل في نهاية قصة الله التي ستكون في حقيقة الأمر بداية جديدة. يبدأ السفر الأخير من الكتاب المقدس بهذه الكلمات: إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه، طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. هو ذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم آمين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. سفر الرؤيا 1:1-3 ثم 5-8. أوحى الله بهذه الكلمات للرسول يوحنا الذي كان أحد التلاميذ 12 الذين تبعوا يسوع أثناء خدمته على الأرض. وبعد مرور 6 عقود على صعود يسوع إلى السماء، أوحى الروح القدس إلى يوحنا بكتابة هذا السفر الأخير من كتاب الله. كلمة رؤيا تعني الكشف، فهذا السفر الرائع يكشف لنا عن أحداث لا يستطيع أي بشر تصورها، وهو يرينا كيف أن الله سيبرئ اسمه ويستعيد ذلك السلطان الذي فقده الإنسان بسبب الخطية، كما أن هذا السفر يلقي بعض الضوء على الفردوس. أتاح الله لفئة صغيرة من أنبيائه ورسله أن يلمحوا مكان سكناه لمحة خاطفة، أما الرسول يوحنا فرأى ذلك بوضوح تام وكتب. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، حجران كريمان، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. سفر الرؤيا 4:1-3. اجتهد يوحنا في وصف مكان العرش في السماء، فقد كان المشهد بديعا يخلب الألباب، وكانت الملائكة التي تحلق حول عرش الله تنشد قائلة: قدوس قدوس قدوس، الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. سفر الرؤيا 4:8. قال يوحنا إن ما رآه كان شبيها بعض الشيء بما رآه على الأرض، ولكنه يفوقه جمالا وروعة بما لا يقاس، كما أنه رأى مكانا يشع منه نور ساطع، ورأى ألوانا بديعة يعسر وصفها. علاوة على ذلك فقد سمع أصواتا تدوي كالرعد، وأصواتا أخرى تعبر عن الفرح والتسبيح. غير أن أكثر ما أثر قلب يوحنا كان ذلك الجالس على العرش. تصور ديانات الأرض الفردوس بأشكال وطرق مختلفة، بعضها يدعو للضجر وبعضها الآخر يدعو للضحك، كما هي الحال في بعض الرسوم المتحركة. أشخاص يجلسون على الغيوم ويعزفون على القيثارات، لكن هذا بعيد كل البعد عما يقوله الكتاب المقدس عن مكان سكن الله المجيد. كما أن بعض الديانات تصور الفردوس وكأنه حديقة يجلس في وسطها الرجال ويتمتعون بالملذات الحسية، لكن هذه الفكرة ليست صحيحة أيضا، فعندما كان الرب يسوع على الأرض قال عن المؤمنين في الفردوس إنهم لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. إنجيل متى 22:30. الفردوس هو مكان يتمحور فيه كل شيء حول الله، وهو مكان يسوده الفرح الغامر والسعادة التي لا توصف، نتيجة التواجد في محضر الله ونتيجة المحبة التي لا تنضب، وهو مكان تتخذ فيه العلاقات طابعا أسمى جدا مما كانت عليه على الأرض. فعلى سبيل المثال، لقد صمم الله الزواج الأرضي لكي يعطينا لمحة خاطفة عن العلاقة المجيدة التي ستنشأ بين الرب وشعبه المفدي طوال الأبدية. لذلك فإن أنجح العلاقات الزوجية الأرضية تقف عاجزة عن تمثيل الفرح الغامر والرفقة المقدسة اللذين سيتمتع بهما المؤمنون المتحدون مع المسيح. والكتاب المقدس يصف هذه العلاقة بالسر العظيم في رسالة أفسس 5:32، ويقول: طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، سفر الرؤيا 19:9. وهكذا فالفردوس يعني الوجود في محضر الرب. وكما أن الملائكة التي خلقت منذ القديم مندهشة الآن بحضور الله أكثر من أي وقت مضى، فإن بني آدم المفديين سيحتاجون إلى الأبدية بأسرها لإدراك روعة الرب إلهنا وحكمته وكماله. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، إن أحصها فهي أكثر من الرمل، استيقظت وأنا بعد معك. المزمور 139:17-18. وهكذا فإن الفرح الذي سيغمرنا بسبب وجودنا في محضر الرب لن ينتهي أو ينقص. فالسؤال ليس ما إذا كنا سنشعر بالضجر أم لا، بل ما إذا كنا سنتمكن من حجب أنظارنا عنه للحظة واحدة. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. المزمور 16:11. إلى جانب أن الرسول يوحنا لمح الرب الجالس على العرش، فقد رأى أيضا جماعة المفديين. بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. سفر الرؤيا 7:9-10. هل تذكر كيف وعد الله بمباركة جميع أمم الأرض وشعوبها من خلال المخلص المولود من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ لقد سمح الله ليوحنا بالنظر إلى المستقبل ليشهد على تنفيذ وعده. فسوف تقف جميع شعوب الأرض وأممها وجماعاتها أمام عرش الله، كما أن جماعة المفديين ستقف مسبحة وعابدة الخروف الذي سفك دمه ليحررها من الموت الأبدي ويمنحها الحياة الأبدية. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. سفر الرؤيا 5:9-12. قبل 4000 سنة تقريبا قال النبي أيوب: أما أنا فقد علمت أن ولي أو فدي حي، والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس آخر، إلى ذلك تتوق كليتاي في جوفي. سفر أيوب 19:25-27. هل يتوق قلبك لرؤية الله كأيوب؟ وهل تعرفه كفاد لك؟ إن جميع المؤمنين الحقيقيين يشاطرون النبي أيوب الرأي، ورغم أنني لا أستطيع أن أتكلم نيابة عنك، إلا أنني متيقن من أنني سأرى فادية وجها لوجه، فسوف أمشي وأتكلم مع ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. رسالة غلطية 22. نعم، إنني أتطلع بشوق لقضاء أوقات رائعة من الشركة مع شعب الله من كل جيل وعصر، بما في ذلك أفراد العائلة والأصدقاء الذين سبقوني في الذهاب عند الرب، كما أنني أتمنى من أعماق قلبي أن تكون أنت أيضا من بين هؤلاء الأشخاص. لكن أكثر ما أتوق إليه هو أن أرى يسوع الذي خلصني وفداني من دينونة الخطية. إحدى الحقائق المدهشة التي يحاول ذهني أن يتأمل فيها هي أن الرب يريدني أن أمضي الأبدية معه. ففي الليلة التي تم فيها اعتقال يسوع لمحاكمته وصلبه، صلى قائلا: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. إنجيل يوحنا 17-24. وهذا هو لب رسالة الله، فقد خلق البشر ليكونوا معه، غير أنه لن يجبرك على قبول عرضه هذا، فهو يترك الخيار لك. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ سفر الرؤيا 2:7 ورسالة يوحنا الأولى 5:5. يدون لنا الأصحاحان الأخيران من الكتاب المقدس تفاصيل اللمحة الخاطفة التي رآها يوحنا للمسكن الأبدي الذي سيعيش فيه المؤمنون من كل عصر مع خالقهم وفاديهم ليشتركوا في كل ما أعده لشعبه. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله. سفر الرؤيا 21:1-2. سوف تنزل المدينة المجيدة من السماء من عند الله لتتحد بأرضنا الجديدة، ولن يكون للأرض الجديدة بحر، والبحر لا يوجد فيما بعد، ولا قارات منفصلة بعضها عن بعض. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. سفر الرؤيا 21:4. سوف يكون كل شيء كاملا، وسوف تكون المدينة السماوية مجيدة إلى حد يصعب تصوره، فحتى الرسول يوحنا وجد صعوبة في وصفها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلومتر. الطول والعرض والارتفاع متساوية، وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك، وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمنجوني، الثاني عشر جمشت، والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. سفر الرؤيا 21:16-24 ثم 27. وهكذا سوف تكون هذه المدينة الهائلة مجيدة في كل تفاصيلها، فحتى شوارعها ستكون من ذهب نقي شبه زجاج نقي، فقد تم تصميم كل شيء فيها ليعكس مجد الرب. ولن يكون للمدينة هيكل ولا شمس، لأن الرب نفسه هو هيكلها ومصدر نورها الوحيد، والخروف سراجها، كما أن السماء ستضيء بذاك الذي قال في اليوم الأول من أيام الخلق ليكن نور، وسوف يكون النور الذي يضيء المدينة هو نفسه النور البهي الذي سطع في قدس الأقداس، في خيمة الاجتماع، وفي الهيكل، وفي شخص يسوع الذي قال عن نفسه: أنا هو نور العالم. إنجيل يوحنا 8:12. سوف تكون هذه المدينة السماوية على شكل مكعب كقدس الأقداس الذي يرمز إلى السماء، حيث سيبلغ طول المدينة وعرضها وعلوها 2200 كيلومترا في كافة الاتجاهات. وعلى ما يبدو سوف تعلو المدينة فوق طبقة الستراتوسفير للأرض الجديدة لتصل إلى الطبقات الأعلى من الفضاء. كذلك سوف تكون مساحة هذا المسكن المجيد كافية لاستيعاب كل شخص ولد على الأرض، لكن لن يكون الجميع هناك ليملأ تلك المساحة إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. فالأشخاص الذين آمنوا بالله الواحد الحقيقي وبخلاصه أثناء حياتهم على الأرض هم الذين سيوجدون فيها. ثم يصف الأصحاح الأخير من سفر الرؤيا الحديقة التي ستزين المدينة: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة، ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه، واسمه على جباههم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. سفر الرؤيا 22:1-5. لقد دارت قصة الله دورة كاملة. في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة. ما بدأ في جنة بديعة سينتهي في مدينة رائعة فيها حديقة خلابة. لكن على النقيض من جنة عدن لن يحتوي الفردوس السماوي شجرة معرفة الخير والشر، بل سيحتوي شجرة الحياة التي انفصل آدم وحواء عنها عندما أخطأا. وسوف تكون القداسة والحياة الأبدية الخيارين الوحيدين في المدينة السماوية. كذلك سوف ينتهي زمن التجارب والألام ويمسي صفحة من صفحات التاريخ. وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. لن ينسى شعب الله في الأبدية الثمن الغالي الذي دفعه حمل الله لكي يفدي نفوسهم العاجزة من الدينونة ولكي يؤهلهم لقضاء الأبدية معه. كذلك سوف تكون الشركة الطيبة التي لا تنقطع هي السمة الدائمة لبيت الرب وشعبه، وسوف يكون وجود الرب معنا ووجودنا معه أروع جدا من أي شيء كان يمكن لآدم وحواء أن يختبراه لو أنهما لم يسقطا في الخطية. لكن لماذا ستكون علاقتنا بالرب رائعة جدا؟ يكمن الجواب في كلمة فداء، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. رسالة كولوسي 1:13-14. فهل هناك أروع من أن يتم إنقاذنا نحن الذين تعدينا على ناموس الله من أسوأ مصير قادنا إليه الموت والخطية، ونقلنا إلى أفضل مكان لنصير مواطنين في ملكوت الله حيث يسود النور والحب؟ هذا هو ما أعده خالقنا وفادينا لكل من يثق به وحده لخلاصه. فبدافع محبته العظيمة وبواسطة دمه الكريم فدى الخطاة العاجزين من الجحيم وأهلهم للسماء. هذه هي القصة الكاملة الرائعة، قصة الفداء التي ستتذكره وتقدره طوال الأبدية. بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. سفر الرؤيا 7:9-10، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. سفر الرؤيا 5:9-13. يعشق الناس بمختلف أعمارهم قصص الحب التي تزخر بالأحداث العاطفية ومغامرات الإنقاذ والنهايات السعيدة، وسواء كانت القصة أسطورة حولها حكوات القرية إلى قصة درامية وقصها على أهل القرية الجالسين حول النار المتأججة تحت السماء الصافية، أو حكاية خيالية يحكيها أب لطفله قبل نومه، فإن لجميع القصص حبكة مشابهة، وهي تسير على النحو التالي تقريبا. كان يا مكان في سالف العصر والزمان فتاة تعيش في تعاسة كبيرة بسبب شخص شرير كان يستعبدها، وعندما أوشكت على الغرق في حزنها المرير امتدت يد القدر العجيبة وخلصتها من مصيرها المشؤوم على يد محارب عظيم أو أمير وسيم، وبعد أن أنقذ البطل حبيبته تزوجها وعاشا معا في منزله البديع. وكيف تنتهي الحكاية؟ وعاشا حياة هنيئة في سعادة أبدية. لماذا يسرد الناس قصصا كهذه؟ لأن الله وضع في روح الإنسان رغبة للتحرر من الشر والبحث عن الحب والعيش في سعادة أبدية. لهذا نرى أن الصغار والكبار يعشقون مثل هذه الحكايات. لكن قصة الله ليست حكاية من نسج الخيال، فالقصص الخيالية لا تؤيدها براهين تاريخية ولا تؤكدها اكتشافات أثرية، كما أن القصة التي ابتدعها بشر لا يكتبها عشرات الأشخاص على مدى 15 قرنا، ولا تذكرها مئات النبوات المفصلة، كما أنه لا يمكن لأي بطل زائف أن يتكلم بحكمة يسوع السماوية ولا أن يقول للذين جاء لينقذهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. إنجيل لوقا 18:31-33. كما أنه لا يمكن لأي قصة خيالية أن تعطي الخطاة الهالكين ضميرا طاهرا ويقينا بالحياة الأبدية، ولا أن تجعلنا نتمتع بعلاقة شخصية مع خالقنا، ولا أن تحول قلوبنا الخاطئة والأنانية